قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة.
قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أن أنهينا مسائل كثيرة متعلقة بأحكام الأسرة كان تمامها وكمالها بالحديث عن أحكام الوليمة، وقبلها ما يتعلق بالنفقات والحضانات، وفيها مسائل كما عرض على مسامعكم من الأهمية بمكان. استهل المؤلف رحمه الله تعالى وجها آخر ومسائل مهمة لكنها منبتة أو منفصلة عما سبقها. عادة الفقهاء في كتاب الأطعمة وما يتعلق بها أن يذكروها بعد الحدود والجنايات في الجملة عند الحنابلة، وبعضهم يذكرها في كتاب جامع في نهاية كتاب الفقه. لعل المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعني سبكها من جهة أن الوليمة فيها طعام وذكر الشيء عند مناسبته، فكان ذلك كالتوطئة والتهيئة للحديث عن الأطعمة والكلام فيها. إذا تكلمنا عن الأطعمة وهو كل ما يطعم ولا يختص بشيء بعينه من نبات أو ومصنوع من أو كان ذلك من حيوان، وكل ما يطعمه الإنسان ولا يختص بطعام دون طعام، بمعنى أن الطعام يغلب على البر عند بعض أهل العلم وفي بعض الأحاديث، لكنه من جهة أنه من أطيب الطعام أو من أهم الطعام أو نحوه، فأطلق على البعض لغلبته وأهميته، لكن محل كلام الفقهاء هنا الأطعمة على سبيل العموم والإطلاق. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي نوعان، حيوان وغيره. والحيوان والذي تدب فيه الحياة أو ما فيه روح، وما فيه روح أتم، لأن النبات فيه حياة من جهة أنه ينبت وينمو، لكن جرت العادة على أنهم يجعلون الحيوان ما فيه روح وغيره من النباتات وسواها. فهذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى سواء ما يتعلق بها هذه الحيوانات والنباتات في طعم وأكل ونحوه، وأيضا ما يتعلق بالمشروبات، وإن كانت المشروبات لم يتحدث المؤلف عنها إلا إشارة عابرة سيأتي في ثنايا كلامه بعد مسألة أو مسألتين. نعم.
قال رحمه الله: فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم.
نعم، إذن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بما سوى الحيوانات، لأن تفاصيل الكلام فيها أقل، ولأن الحكم فيها يكاد يكون مجملا، فالأصل إباحة ذلك وحله، لأن الله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكان على أصل الحل والجواز والإباحة. نعم، فبناء على ذلك كل طعام من مأخوذ من نبات فهو حلال، سواء كان ذلك من التمر أو كان ذلك من الفواكه أو كان ذلك مما عرفناه وعهدناه عندنا أو كان مما لا نعرفه مما عهده أهل الهند أو الأفريقيا أو غابات الأمازون أو نحوها، بمعنى أن النباتات لا حد لها، النباتات لا حد لها ولا لأطعمتها وما وطريقة تعاطي الناس لها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كيفما تعاطاها الناس، كيفما أكلوا، كيفما انتفعوا، كيفما صنعوا منه لهم شرابا أو طعاما، فهو جائز ومباح، إلا ما كان نجسا. فما كان نجسا فإنه ممنوع وإنه محرم لا يجوز، لأن الله جل وعلا نهى عن النجس وأمر بالتنزه منه. فإذا كان لا يجوز للإنسان أن يترك النجاسة على بدنه، فكيف به أن يأكلها أو يطعمها؟ وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ولأن النجاسة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولأن الله جل وعلا قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث أول ما يدخل فيها النجاسات، أول ما يدخل فيها النجاسات. فليس للإنسان أن يأكل مثلا فضلة حيوان نجس، وليس للإنسان أن يتعاطى شيئا من هذه النجاسات لأنها مستقذرة خبيثة، والله جل وعلا حرم ذلك علينا. قال: أو مضر كالسموم، ما فيه مضرة كالسموم لأنها تقتل الإنسان وتفتك به أو تضعفه وتمرضه وتلحق به السقم. الحقيقة أيضا هذا مأخوذ من عمومات النصوص في حفظ الإنسان لنفسه والنهي عن إلقائها للتهلكة أو فعل ما يضر بها ويتلفها، وجاء ذلك أيضا أو يمكن أن يؤخذ هذا من الآية: ويحرم عليهم الخبائث، فإن المضر خبيث ومفسد للبدن، فكان ذلك خبثا فيه. لكن ما حد ذلك؟ ما حد ذلك؟ حد ذلك ما تيقن فيه الضرر أو غلب ذلك عليه. ولأجل هذا تجدون أنه حتى الأطعمة الطيبة لو أن الإنسان أكثر منها لا أضرت به، ومع ذلك لا نقول من أنها ممنوعة أو محرمة، لكن لو غلب فيها الضرر فإننا نجعل هذا الطعام كله محرم، هذا الطعام كله محرم. إذن أما ما يكون الضرر ليس من أصله وإنما من طريقة تعاطيه كزيادة أو أكله على حال مختصة، حال خواء البدن أو نحوه فيضر، فإنه قد يمنع إذا تيقن ضرره في تلك الحال، لكن لا ينسب الضرر المنع إلى الطعام نفسه وإنما إلى أمر خارج عنه، وهو ما احتف به من زيادة في الأكل أو حال لا يحسن بالإنسان أن يأكله. فعلى سبيل المثال لو أعطي الصغير الذي دون السنتين سمنا وسمن فيه من الثقل عليه والضرر البالغ، فهنا نقول لا يجوز ويضر به، لكن لا يعني ذلك أن السمن ممنوع أو أنه ليس بطعام حلال. لماذا؟ لأن الضرر ليس من في السمن من حيث هو، وإنما في تعاطي مثل أو من هو مثل في مثل هذه الحال. مثل ذلك المريض قد يمنع من بعض الأطعمة ونحوها. قد تكون هذه الأطعمة طيبة، فلا يمكن أن نقول لأنها تضر بالمريض فهي ممنوعة، لا، ولكن هي ممنوعة عليه في حال مختصة لأمر خارج عن حقيقتها، فكان الحكم متعلقا بتلك الحال لا بذلك الطعام. لكن إذا غلب الضرر فإنه يحكم به. على سبيل المثال، طبعا هذا باب الحقيقة لا حد للكلام عليه، ولو جئنا إلى كثير من مصنوعات الأطعمة والأشربة لرأينا أن يعني يكثر فيها الكلام، هذا في ضرر، هذا في كذا، هذا في كذا، ويتداعى الناس إلى الحديث عن هذه الأشياء. على سبيل المثال، المشروبات الغازية بدون حد، التي فيها ألوان سوداء أو سواء ألوان أخرى أو نحو ذلك. إذا جئت إلى الأطعمة المصبغة التي فيها مواد حافظة، الأطباء يقولون فيها مضرة، أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم بحرمتها على سبيل العموم والإطلاق. لماذا؟ لأن من حيث الأصل هذه مواد ضارة، نعم، لكن هذا الضرر ليس غالبا. ولذلك نرى من يتعاطى مثلا هذه المشروبات الغازية سنوات كثيرة قد تؤثر عليه، وما من شيء إلا له أثر من إيجابي، لكن الأثر السيء ليس غالبا. فبناء على ذلك لم يقل في مثل هذه الحال بحرمة هذه المشروبات أو المطعومات، لكن إذا تيقن الضرر فإنه يحكم بحرمتها، أو كان ذلك غالبا راجعا إلى الطعام نفسه لا إلى حالة مختصة بشارب أو ما خلافها أو ما يشابهها. نعم، إذن فالسموم إذا أضرت بالبدن فإنه يمنع الإنسان من تعاطيها. لكن بعض السموم مثلا قد تكون مضادة لبعض الأمراض، ويعلم الأطباء مثلا ألا ضرر على الإنسان فيها ظاهر، فبناء على ذلك إذا تعاطاها وهي مضادة لهذا المرض ومواجهة له ومقلصة لآثاره، لم يمنع يمنع الإنسان من تعاطيها. إذا كانت السموم طبعا من السموم النباتية لأنها لا تكون نجسة، أما سموم مثل الثعبان والعقرب ونحوها فهذه نجسة، والنجسة محرمة بكل حال، فلا يمكن من تعاطيها بوجه من الوجوه، فلا يمكن تعاطيها بوجه من الوجوه. واضح؟
حتى في العلاج؟
حتى في العلاج، يعني بعض الناس يتعاطون بعض هذه السموم مثل سم الثعبان والعقرب وبعض هذه الحشرات، ويقولون أن الترياق وأنه نافع وأنه كذا، نقول له هذه نجسة والنجسة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لا يجوز تعاطي ذلك طعاما أو شرابا، طعاما أو شرابا. لكن إذا كان على سبيل مثلا أن يجعل على الجلد، يعني لا ليس فيه تعاطي له، فهذا متأرجح عند بعض أهل العلم بين الأصل في الإباحة وأنه لا ليس أكلا ولا شربا ولا يتعلق به حرمة، وبعضهم يعني يقول أن تركه أو البعد من أولى وأسلم. نعم، لكن بكل حال إذن الطعام والشراب لا يكون، أما ما سواها فالأمر فيه محتمل، وهذا كما قلنا فيما كان من النجاسات، فيما كان من النجاسات. نعم.
قال رحمه الله: والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام.
الفرق هذا نوع من المكاييل يوضع فيه يوضع فيه يعني الشراب ونحوه. يقول المؤلف: والأشربة كلها مباحة، سواء كانت عصيرا أو سواء كانت مثلا يعني مرقا أو كانت لبنا أو كانت، هي مباحة إلا أن تكون نجسة. فلا يجوز مثلا حليب أو السباع أو الحمير أو نحوها لكونها نجسة، لكونها نجسة. والمؤلف سيأتي إلى أن هذه محرمة وأنها نجسة، وبناء على ذلك فإنه لم يحتاج إلى تنبيه عليه. لكن من حيث الأشربة التي تصنع مثلا من الفواكه وغيرها، فالأصل حلها وإباحتها. ومثل ذلك أيضا ما جد من المصنوعات الآن كما قلنا المشروبات الغازية ونحوها تباح حتى تصل إلى درجة يغلب فيها الضرر، فعند ذلك يمكن القول بحرمتها. مثل ما على سبيل المثال أشربة التي يسميها الناس شراب القوة أو الطاقة أو نحوها، هذه لما كان الضرر فيها غالب ذلك ربما تأكد عند بعض أهل العلم القول بالمنع منها، أو أن في تعاطيها شبهة تعاطي المحرم لظهور الضرر فيها. والحقيقة أيضا أنه لا يمكن القول بالمنع منها مطلقا أو الحل، لأنها تتفاوت في درجاتها وفي آثارها على الأشخاص والتركيز الذي فيها. لكن في الجملة هي يعني انتقال مما يظهر فيه الإباحة إلى محل يتأرجح فيه الأمر، ولا يبعد القول بحرمتها أو حرمة بعضها لظهور الضرر فيها. الأشربة كلها مباحة، حتى ما يصنع من الشعير أو غيره يسمى عند الناس الفقاع، إلا أن يصل إلى حد الإسكار. إلا أن يصل إلى حد الإسكار. كيف يصل إلى حد الإسكار؟ طبعا بأن يترك وينبذ حتى يقذف بالزبد ويكون فيه أثر على الدماغ والإنسان، فيذهب عنه تمام نظره وعقله. قد يكون ذلك قليلا وقد يكون كثيرا، وهذا يتفاوت بتفاوت الناس وتفاوت شدة هذا الشراب من عدمه، وأيضا بألفة الإنسان له من سواه. لكنه ما دام أنه يحصل به إسكار ولو لبعض الناس أو في بعض الأحوال فإنه ممنوع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، كل شراب مسكر فهو حرام. والله جل وعلا حرم ذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا ما أسكر، وهنا قوله ما أسكر ضابط مهم ينبغي التنبه له، وهو مناط الحكم هنا. يعني ما دام أن هذا الشراب يحصل به إسكار فهو حرام، ويستوي الحكم في حرمته سواء كان قليلا أو كثيرا. بمعنى أن لو كان هذا الشراب إذا شرب منه الإنسان لترا سكر، وإذا شرب منه نصف لتر أو ربع لتر أو شربة واحدة لا يؤثر، فنقول ما دام أن كثيره يسكر فقليله مسكر، وهذا هو الضابط الشرعي. فما الذي يشير به المؤلف رحمه الله تعالى هنا؟ قال أن ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، يعني سواء كان من العنب أو من الشعير أو من أي شيء من الفواكه والثمار. وهذا يشير إلى مخالفة بعض الفقهاء الذين يقولون أنه إنما يحرم شراب العنب إذا كان مسكرا، وما سواه فلا يحرم منه إلا الشرب بقدر الإسكار. فعامة أهل العلم أو جماهير أهل العلم على منافاة ذلك القول وعدم اعتباره، وأن الأدلة دالة على إطلاق القول في ذلك. وهذا كما قال عمر وقال غيره من الصحابة، نزلت آية تحريم الخمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكان شراب الناس يومئذ يعني من الخمر من العنب ومن الشعير ومن التمر ومن غيرها، فدل ذلك على أن هذا الحكم عام وشامل لجميع أنواع المشروبات إذا كان كثيرها مسكرا. هنا مسألة أيضا مهمة، وهو أن في العصر الحديث يوجد على الأشربة بطاقات فيها نسب هذا الشراب وما فيه من ماء وما فيه من أملاح وما فيه من سواه، ومن ذلك أنه يكتب أيضا الكحول التي هي مادة الإسكار، فكيف نتعاطى مع ذلك؟ يجب أن نعرف أن الحكم ليس في وجود هذه المادة من عدمها، وإنما الحكم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أن كثيره يسكر لو شرب منه كثيرا فمعنى ذلك أنه محرم، حتى ولو كانت هذه النسبة 1% أو 0.5%، أو حتى لو لم يذكروا فيها، معناه يعني بعيد أنه لو لم يذكروا فيها شيئا من هذه المادة التي تذهب العقل أو تضعفه. نعم، والعكس بالعكس، يعني لو كان فيه نسبة لكن شرب كثيرة لا يسكر، فنقول من أنه ليس بمؤثر. ولأجل ذلك مثلا مادة الكافيين هي من المواد المسكرة، نعم، وهي موجودة في بعض المشروبات الغازية، ومع ذلك لم يقل العلماء بحرمة هذه المشروبات. لماذا؟ لأن الإنسان لو شرب منها كوبا أو كوبين أو 3 أو 10 أو 20 ها؟ لم يسكر، فدل ذلك على أن هذه المادة ليست مؤثرة وليس فيه محل للشراب المسكر، فيتنبه لذلك، لأن هذا أيضا فيه طريق إلى أن بعض الناس يأتي إلى بعض المشروبات والتي توجد فيها علامة أنه ليس فيها نسب أو النسبة فيها قليلة، ويتساهل في شرب هذه المشروبات من ما يسمى شراب الشعير اللي يسمونه البيرة وغيره، ويقول أن هذه نسب قليلة فلا تصل إلى الإشكال. نقول ليس هذا هو المناط. المناط لو ضممت إلى هذا الكوب كوبا آخر وثالث ورابع وخامس، هل يسكر أو لا؟ فإن كان يسكر ولو بالكثير فمعنى ذلك أن ما يدخل إلى جوفك من نقطة منه فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بمعتبر ما يذكر من تفاصيل بيانات مركب هذا الشراب. والعكس بالعكس، لو وجد وعلم يقينا أنه لا يفضي ذلك إلى إسكار فلا يعتبر ذلك مسكرا. نعم، واضح؟
نعم. طيب حسنا لكم شيخ، ليه استخدمت في الطبخ الخمر استخدمت في الطبخ؟
أي طبعا استخدام الخمر في الطبخ محرم،
لكن لو هل يعني يعد مسكر بحيث أنه ما يجوز الأكل منه، بحيث أنه لو قدم يعني؟
أي والله هذه مسألة مشكلة، هو من حيث الوضع لا يجوز، لأن تعاطي أول شيء الخمر نجس، لكن هل إذا جعل على نحو الشواء مثلا أو بعض اللحوم يجعل عليها، خاصة اللي يذهبون إلى الغرب يستعملون في الطبخ لتليين اللحم ونحوه ويكون أكثر طهاوة وحلاوة في الطعام، سنقول أنها الحقيقة من صب النجاسة، لكن هل يمكن أن نقول من أن النجاسة تطايرت وأنها لم تبقى منها شيء ونحو ذلك؟ بعيد هذا، لأن القاعدة عند الحنابلة وجمع من الفقهاء أن ما يتنجس من سوى الماء لا ترتفع نجاسته لا بتطهير ولا بغيره، حتى ولو صب عليه ماء بعد ذلك. فمن باب أولى أن يقال هنا، إلا أن تزول عين النجاسة، هنا ما يظهر زوالها والقطع بذلك، فيبقى أنها يعني لو لم يقل من ظهور الحرمة فلا أقل من أنها محل شبهة. والقطع بالحرمة أو بقاء الأمر على المنع هو الظاهر، والله تعالى أعلم. وهذا مني، هذا الكلام مني إنما هو على سبيل التفقه لا على سبيل التقرير، فلا يؤخذ مني فتوى بذلك، لأن الحقيقة مما يحتاج إلى مزيد بحث. ولعلنا بإذن الله جل وعلا في يعني لقاء قادم أن نعرض لها وأن نأتي بقوال أهل العلم في ما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر.
نعم، وإن تخللت الخمر طهرت وحلت. طبعا طريقة اتخاذ الخل والخمر متقاربة جدا، ولا يعني يفصل بينها إلا أشياء يسيرة يعرفها من يتعاطون هذه الصنعة. فلأن الخل إنما يتخلل بالتربص والانتظار على هذه الثمار، والخمر أيضا من نحو من ذلك، لكن لهم طريقة في أن إذا كادت أن تقذف بالزبد فتتخمر، فيعالجونها بعض المعالجات فيمنعها من التخمر وينقلها إلى التخليل. في بعض الأحوال قد يفوت على الخلال الذي يتخذ الخل هذا الأمر، أو ينسى، أو تسبق هذه الثمار فتقذف بالزبد فتتخمر. فإذا تخمرت في مثل هذه الحال ما الحكم؟ أو كأنه يقول يعني قد يفضي ذلك إلى فوات ماله، إلى الإضرار به، إلى لحاق الضرر به. فنقول مع ذلك يقول الفقهاء: إن تخللت الخمر طهرت وحلت وإلا فلا. بمعنى أن الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يخلل الخمر. لماذا؟ لأن الخمر إذا تخمرت وقذفت بالزبد كانت نجسة، ووجب إراقتها وإتلافها، ولم يجوز إمساكها وإبقاؤها. وهذا الذي يخللها كأنه أولا تعاطى النجس وأبقى ما أمر الله جل وعلا بإراقته وذهابه. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، وهذا قطعا لدابر إبقاء الخمور بدعوى التخليل والإفادة منها والانتفاع. لكن ما لو حصل ذلك بغير قصد وبغير إرادة، نعم، فتخللت الخمر، فنقول من أنها تحل، لأنه لم يكن له منه فعل يعني، ولم يكن منه تهوين أو مثل ما نقول يعني لم يكن منه تساهل فيما أمر الله به، لأنه هو لم يأتي إلى الخمر فيخللها ولم يرقها، ما أراقها ولا دمنها، تخللت بعد أن كانت خمرا فانتهى الحكم. ولذلك قال أهل العلم أن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ، تتخذ هو فعل للاتخاذ، يعني هو فعل المكلف، فنهى عن ذلك، دل على أنها إذا كان الأمر من الخمر نفسها أو من الثمار التي جعلت للتخليل فتخمرت ثم تخللت، فهذا ليس اتخاذا وليس فعل مكلف، فلم يكن فيه محرم. وهذا الشراب آل إلى شراب مباح وهو خل، فبناء على ذلك لا حرمة فيه ولا منع منه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والحيوان قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذن هو انتقل الآن من ذكر الحيوان وغير الحيوان. غير الحيوان أشار إليه في جملة واحدة، وذكرنا أن سبب ذلك في أنها يعني مضطردة قاعدتها، وأن الأصل إباحتها إن لم اشتمل على أحد القيدين، أن يكون نجسا أو أن يكون مضرا، لما تقدم من النظر والدليل. ثم ذكر الأشربة على سبيل التكملة، والأشربة يذكرونها هنا ويذكرونها أيضا في كتاب الخمر، لأنها كثيرا ما تتعلق بأحكامه، وبعضهم أيضا يجعل لها كتاب الأشربة، ويعرض أيضا لأحكام الخمر وما يتعلق بها. أيا كان، فهو لما انتهى من الأول وهو غير الحيوان انتقل إلى الحيوان، فقال هو قسمان: بحري وبري. البحري هو الذي يعيش في الماء، ليس المقصود أن يعيش في خصوص البحر، فيدخل في ذلك ما يعيش في البحر، ما يعيش في الأنهار، ما يعيش في مستنقعات الماء كالبحيرات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. فما دام أنه يعيش في الماء فهو حلال، ولذلك قال: فأما البحري فكله حلال. الأصل هو حل البحري كله، ولا يحرم إلا في حال واحدة، وهو أن يوجد في الحرم، أن يوجد في الحرم. كيف يوجد في الحرم؟ ما في الحرم بحر؟ نقول لو وجدت مثلا بحيرات، مستنقعات كبيرة، مياه راكدة، فعاشت فيها بعض الأسماك أو غيرها، فالأصل هو أن طعام البحر حلال، لكنه حرم هنا لوجوده في الحرم، لوجوده في الحرم. فلأجل ذلك طعام البحر حل حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم يحرم عليه طعام البر، لكن البحر في غير الحرم، إذا كان في غير الحرم فهو حلال له وليس بمحرم. إذا هذا ما يتعلق بالبحر، فكله حلال ومباح. سنأتي إلى الكلام على الاستثناءات، نأتي على الكلام على الاستثناءات، لكن من حيث الأصل أن البحري كله حلال. البحري هو ما يعيش في الماء، فإذا كان لا يعيش إلا في الماء فلو خرج منه فإنه يموت، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، سوى ما سيأتي الكلام عليه أو ما يستثنى. يأتي الكلام على ما قد ينتقل بين البر والبحر، وهي التي تسمى البرمائية، يعني تعيش في البر وتعيش في البحر، فتنسب إلى الماء وإلى البر على حد سواء. هذه الحقيقة من المسائل التي يتجاذبها أصلا أصل الكلام على طعام البر وطعام البحر. طعام البحر حل، من أين أتى ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أبي هريرة سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. فكل ما في البحر حلال، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، سوى ما استثني مما جرى فيه الخلاف. فقال: فالبحري كله حلال. بعضهم يقول أن ليس المناط هو البحري، كونه بالنسبة للبرمائي كونه يعيش أكثر هنا أو يعيش أكثر هنا. بعضهم يقول أن العبرة بأكثر وقته، فإذا كان يعيش في البر فهو بري ويأخذ حكمه، وإذا كان يعيش في البحر فهو بحري. بعضهم يقول لا، العبرة إلى أي شيء يأوي، فإذا كان مأواه إلى البحر فحكمه حكم حيوان البحر، وإذا كان مأواه إلى البر فحكمه حكم حيوان البر، معنى الذي يسكن إليه ويتوالد فيه ويتكاثر فيه فهو الذي ينسب إليه، فهو الذي ينسب إليه. وهو الحقيقة يعني محتمل لهذين جميعا، يعني القول بالحكم أو المناط هو مكانه توالده وإيواؤه أو كثرة وجوده هنا أو هنا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالبحري كله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح. طبعا إذا قلنا إلا الحية والضفدع والتمساح أن ما سوى ذلك حلال، يعني سواء كان من الأسماك وهذا لا إشكال فيه، الحوت وهذا أيضا داخل في اسم الأسماك، ولذلك الصحابة لما وجدوا ذلك السمك الكبير الذي هو العنبر أكلوا منه وحملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فالأسماك وغيرها، ولذلك حتى ولو كان مثلا من الطيور التي في البحر، يعني الطيور التي في البحر لها جناحان، أو كان ذلك أيضا كلب البحر، خنزير البحر، غير ذلك، الأخطبوط، ما سواها، السلحفاة، مثلا سرطان البحر، إلى غير ذلك، ما دام أنها تعيش في البحر فالأصل هو حلها. بعض أهل العلم جعل كل ما في البحر حلال باعتبار ما جاء فيه من إطلاق الكلام فيه على ما في الحديث وجاء أيضا في الآثار. بعضهم استثنى، ما محل هذا الاستثناء؟ منهم من ضيق ومنهم من وسع فيه. المؤلف رحمه الله تعالى كما هو مشهور مذهب الحنابلة استثنوا ثلاثة أشياء: الحية والضفدع والتمساح. طيب الحية لماذا؟ قالوا لأنها مستقذرة، لأنها مستقذرة. الحقيقة أن هذا يعني فيه شيء من الإشكال، فعموم حل حيوان البحر يعني قد يعكر هذا الكلام ويمنع منه، والاستقدار قد يكون في حية البر لكنه لا يكون في حية البحر، وبينهما فرق. قد يكون يعني أنهم قالوا أن حية البحر لا تختلف عن حية البر بخلاف الأشياء الأخرى، الخنزير البحر يختلف عن خنزير البر خلقة وحقيقة والأشياء الأخرى، فهذا سبب الإشكال أو الاستثناء. لكن مع ذلك نقول أنه وإن اشتبهت في الأسماء لكن هذا صنف له حال وحكم وحياة، وهذا مختلف تماما. فلو قيل بعدم الاستثناء لم يكن ذلك بعيدا. الضفدع الأصل في الكلام الفقهاء عليه أنهم قالوا نهي عن قتله، نهي عن قتله، فإنه يسبح الله. لما سأل ذلك الطبيب النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يتداون به قال لا، نهى عن قتله. والقاعدة عند الفقهاء أن ما نهي عن قتله لا يباح، مثل الهدهد، مثل الضفدع، الصراد، غيرها، لأن ما دام منهي عنه فلا يحل. نعم، الثانية أيضا يقول ما أمر بقتله لا يحل، مثل العقرب والفواسق، الفأرة وغيرها. نعم، فهذا إذا بالنسبة إلى الضفدع. التمساح أيضا فيه تجاذب بين أهل العلم، من حيث الأصل هو من حيوان البحر وهو داخل في الحلم ميتته، أليس كذلك؟ وحله على سبيل الإطلاق. لكن لما قال الحنابلة بالمنع من؟ قالوا أنه ذا ناب ويأكل بنابه، وهو كالسباع تأكل بنابها، فهذا يعني إذا قلنا أنه ذا ناب هذا ظاهر لا إشكال فيه، لكن هل هو من السباع البر التي جاء في الحديث أو أنها داخلة في أحكام البحر فيشملها الأمر بالحل؟ هذا محل كلام الحنابلة على الإبقاء عليها خلافا للشافعية وبعض الفقهاء، وإن كان كثير من علمائنا ومشايخنا يفتون بأن التمساح داخل في حيوان البحر، فبناء على ذلك داخل في الحل، ويقولون أن الناب لا حكم له بدليل أنه توجد من الأسماك ما له ناب مثل سمك القرش، وكلب البحر، وتوجد بعض الحيوانات التي كذلك، فيمكن أن يقال من أن هذا ليس بمؤثر باعتبار أنه ليس في صنفها ولا هو منها، فبناء على ذلك يحل، وهذا عند فقهاء الشافعية وعند جمع من أهل العلم بحله وإباحته. وإذا قلنا بإباحته يعني يحتاج التنبيه هنا إلى أنه من أكثر ما يستعمل، وهو يعتبر من الأشياء الفارهة الغالية، جلد التمساح. فلو قلنا من أن جلد التمساح من حيوان غير مأكول لا يجوز أكله، فمعنى ذلك أنه نجس، فبناء على ذلك أنه لا يكون استعماله عند من يقول من أن الجلد الميت أو جلد غير مأكول اللحم كما هو عند الحنابلة أنه لا يطهر بالدباغ، فبناء على ذلك لا يصح تعاطيه مثلا بعض المحافظ، بعض سوار الساعات يستعمل من هذه، لأنه يكون مضادا للماء ولا يتأثر به، وهو غال ثمين، فبناء على ذلك على قولهم أنه نجس فلا يجوز الصلاة فيه، ولا يجوز تعاطيه، ولا يجوز شراء ذلك النجس أيا كان. فأما على القول بباحته فهذا لا يأتي عليه شيء من هذه الإشكالات. نعم.
قال رحمه الله: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية والبغال.
نعم. قال: وأما البري، هو الحيوان البري، ما حكمه؟ فيقول المؤلف رحمه الله: فيحرم منه كل ذي ناب من السباع. إذن الأصل هو حله، الأصل هو حله، فالمحرم مستثنى، وهو ما اتصف بأحد صفتين، إن كان من السباع أو كان من الطير. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما كان ذا ناب من السباع، مثل ماذا؟ الذئب، الأسد، النمر، الفهد، الكلب، إلى أشياء كثيرة تدخل في ذلك، فهذه محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، نهى عن كل ذي ناب من السباع. يستثنى من ذلك كما سيأتي الضبع، فالضبع له ناب وهو من السباع الذي يفترس ونحو ذلك، لكن جاء الدليل بحله وسيأتي في نهاية هذا الفصل. الثعلب ونحوه جرى فيه شيء من الاختلاف، فبعضهم يجعله مما له ناب فيفترس فيمنع منه، وبعضهم يجيزه، والأحوط تركه والبعد عنه. فإذا هذا ما يتعلق بما كان ذا ناب من السباع، ما كان من ذوات الأنياب من السباع. قال: وكل ذي مخلب من الطير. المخلب ما هو؟ هو الظفر. طيب ما من طير إلا له ظفر؟ يقول الفقهاء أن المقصود ذي مخلب من الطير هو الذي يأكل بمخلبه، أو يرتزق بمخلبه، أو يعلف نفسه بمخلبه. يعني بعض الحيوانات لها مخلب لكنها تأكل بمنقارها، مثل الحمام وغيره ونحوه، فهذه ليست محل الكلام. إذا ما كان ذا مخلب يأكل بمخلبه ويرتزق يتغذى بمخلبه ويعلف نفسه بمخلبه، قال: كالنسور، كالصقور ونحو ذلك، فهي محرمة، وكل ذي مخلب من الطير، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك الرخام، وهي نوع من الطيور تتغذى على الجيف، فمع كونها أيضا من ذوات المخالب أيضا فهي مما يتغذى على المستقدرات والمحرمات. قال: وغراب البين الأبقع، أليس كذلك؟ قرأته ولا تقول؟
لا تقول.
طيب أقرأها.
وما يأكل الجيف، وما يأكل الجيف.
لا، وكل ذي مخلب.
وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية والبغال. وما يأكل الجيف من الطير.
يعني عندك ما فيه والرخم وغراب البين الأبقع.
لا، استحت، متصلة بجملة وما يأكل الجيف.
يعني في التقديم والتأخير. نعم.
وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع.
وغراب البين والأبقار. قال: وكل ذي مخلب من الطير، مثل ما قلنا كالنسور والصقور وغيرها. الرخام وغراب البين الأبقار والأبقار، هذه سياق كلام النسخة التي عندي أنه جعلها من ذوات المخالب. الحقيقة أنها يعني جاء النهي عنها، وهي مما لا يتعاطى. هل هي ذوات مخالب يعني تفرس ونحوه، أو الغالب عليها أكل الجيف والمحرمات؟ طبعا الظاهر أن الأصل لاستقدارها وأكلها للجيف وللنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق، فذكر منها الحدأة وغراب البين الأبقى. الغربان كثيرة وذوات أنواع، فهل المستثنى منها الأبقع فقط وما سوى حلال كما يقول بعضهم، أو العكس؟ فالذي لا يختلف فيه أن غراب الزرع يؤكل في قول أكثر أهل العلم، نعم، وهو غراب صغير أسود ومنقاره أسود كالحمامة، وفيه أيضا لمعان، وفيه لمعان، فهذا لا إشكال في أنه يؤكل وليس بداخل. ما سوى ذلك، هل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستثنيات وغراب البين الأبقع وفي بعضها الغراب، هل يحمل المطلق على المقيد، أو أنها كلها داخلة في الممنوع؟ فنقول الأبقع وما سواه وما ماثله من الغربان فإنها تتغذى على المستقذرات ونحوها، فيمنع منها إلا غراب الزرع، إلا غراب الزرع. فهذا يعني ينبغي أن يتنبه له، وهو محل للبحث والنظر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والحمر الأهلية والبغال. الحمر الأهلية جاء النص بها، والصحابة لما كانوا في إحدى الغزوات ولحق بهم شيء من الجوع ونحوه وأوقدوا القدور على الحمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور أن تكفى، فهي محرمة، وهو هذا محل اتفاق بين أهل العلم. والبغال، البغال حقيقتها ما هي؟ أنها متولدة بين ما يحل وما لا يحل، بين من نزو الفحل من الخيل على الأتان، أو فحل الحمر على أنثى الخيل، نعم، على الفرس. ففي مثل هذه الحال إذا تولد منهما يسمى بغلا، وهذا البغل محرم، لأنه لما تولد من حلال وحرام فإنه يغلب فيه جانب الحرام، فبناء على ذلك يكون محرما ولا يجوز أكله، ولا يجوز أكله، نعم. ويقول المؤلف: وما يأكل الجيف من الطير. ما يأكل الجيف مثل الحدأ والرخم وما ماثلها، فهي كما قلنا مستقذرة وتتعاطى الخبائث فيتورع منها الإنسان. وهنا يقول بعض الفقهاء أنه ما يترفع عنه ذو اليسار من العرب وغيرهم، لأنهم يستنكفون ويترفعون عن الأشياء القذرة، بخلاف الفقهاء وذوي الباقة. لكن على كل حال، ما دام أنه يأكل الجيف ويتعاطاها فيمكن أن يكون داخلا في ويحرم عليهم الخبائث، نعم.
قال رحمه الله: وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها.
نعم، ما يستخبث من الحشرات، الفأر، الصراصير، ما مثل ذلك، فكلها محرمة، لأن النفوس تعافها وتأنف عنها، وهي مما تستقدر، فداخلة في الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. فتبين معنا ما يتعلق بالأطعمة، الحيوان وغير الحيوان، من النبات ونحوه، الأشربة وما فيها من محلل ومحرم، تخليل الخمر أو تخللها، وحكم في كل واحد منها. الكلام على الحيوان البحري، سواء كان حيوانا بحريا لا يعيش إلا في الماء، أو يعيش في الماء وفي غيره، ومتى يحكم بهذا وبذاك، ومتى يحرم الحيوان البحري، وأنه إذا كان في الحرم. وحقيقة الحيوان البحري ما استثني من الحيوانات البحرية، وهو الضفدع والحية والتمساح، على الخلاف المشتهر فيها من أقوال أهل العلم. ثم انتقلنا إلى الحيوانات البرية، وهي أصلها الحلال، إلا ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، وما يستخبث من الطيور ومن الحشرات على ما تقدم بيانه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ولعلنا أن نلتقي في الدرس القادم. أسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يبلغنا طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين، إن ربنا جواد كريم.
اللهم آمين. وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.